إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. عزيزي المشاهد، الدعاء قلنا بأنه العبادة العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وهو محتاج إليه في كل الأحوال، وهذا الدعاء الذي به يفرج الله كرب المكروب ويستجيب به ما يريده من أمور الدنيا والآخرة، له شرط عظيم، وهو ألا نشرك بالله في دعائنا. فالله سبحانه وتعالى يريد بهذا الدعاء كذلك أن يكون خالصا، ما دام أنه عبادة لله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالدعاء يحتاج في أول أمره الإخلاص لله عز وجل، فلا ندعو مع الله أحدا تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه أي ما يفعل هؤلاء الناس من دعاء غير الله تبارك وتعالى سماها الله عبادة، وذلك أن هذا الأمر أي دعاء الله عز وجل هو أمر عظيم وعبادة كبيرة يريد بها الرب تبارك وتعالى أن تكون مخلصة له. ولذلك يقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح كما قال أهل العلم ما كان نيته خالصة لله عز وجل وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يدخل في هذه العبادة مع الله أحد من العباد، حتى ولو كان هؤلاء العباد مقربون إلى الله تبارك وتعالى مثل الأنبياء والمرسلين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه الدعاء، وهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وكان صبيا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يوحد الله عز وجل في الدعاء، فيقول له: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وكان غلاما بأن يكون في دعائه لله عز وجل مخلصا فيدعوه وحده تبارك وتعالى. وذلك أن دعاء غير الله عز وجل شرك به تبارك وتعالى. وللأسف اليوم في عالمنا الإسلامي نجد بعض المسلمين الجهلة في الدين ممن يدعو من دون الله، ويظن أن هؤلاء الصالحين سواء كانوا قد عرفوا بهذا الصلاح أو يسمعون بأنهم كانوا صالحين يدعونه من دون الله عز وجل، وهذا فيه ضلال مبين. وذلك أن الله عز وجل قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وخاصة إذا كان هؤلاء المدعوون من دون الله أموات، بمعنى أن هذا الميت قد انقطع عن الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يدعو للأموات، فإذا دخل المقبرة دعا لهؤلاء الأموات، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعو للميت خاصة بعد الانتهاء من دفنه، فيقول صلى الله عليه وسلم بعدما دفن أحد الصحابة قال لأصحابه الكرام: سلوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، بمعنى أن هذا الصحابي الذي مات يحتاج لدعاء الأحياء ولا هو الذي يستجيب لهم في دعائهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد منا أن ندعوه تبارك وتعالى. وإن كان هؤلاء الصالحين كما يقول بعض الناس فيهم بركة، وأن هذه البركة يعني تمتد لهم إلى ما بعد موتهم، فنقول: في أي أمر أمر الله بذلك؟ أو هل الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك وبين لنا؟ لو تصفحت أيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى لوجدت أن الله ينهانا عن سؤال ودعاء غيره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذرنا أيما تحذير من هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور صالحيهم، وفي رواية: أنبيائهم، مساجد، ألا وإني أنهاكم عن ذلك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يحذر ما صنعوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من فعل اليهود والنصارى الذين يذهبون إلى قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين ويدعونهم من دون الله ظنا منهم أن هذا فيه بركة، فلو كان ذلك فيه البركة لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإتيانه وسؤاله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، بل تعوذ بالله عز وجل من أن يكون قبره وثنا يعبد، أو أن يتخذ أن يكون قبره عيدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة تسأله، فلما أرادت أن تمضي قالت: يا رسول الله، إن لم أجدك فمن أسأل؟ يعني إن أردت سؤالا وكنت أنت غائبا أو قد توفاك الله سبحانه وتعالى فمن أسأل؟ فأخذ بيدي أبي بكر الصديق وقال: سلي هذا الرجل. وهذا دليل على أن السؤال يكون للأحياء في ما يستطيعون، وأما الذي لا يستطيعون فلا يجوز لهم أن يدعوا إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن الله هو الرازق فلا يجوز سؤال الرزق من غير الله تبارك وتعالى، وأن الله هو المشافي فلا يجوز أحد أن يسأل الشفاء إلا من الله تبارك وتعالى، وأما سؤال المساعدة أن تسأل الحي أن يساعدك في قضاء حاجتك، في تناول ما تريد من الأمور والحاجات، فهذا مجاز كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه بأن يدعو الله لهم وهو حي، وهذا ما أخبر به الصحابة الكرام عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، أو بلا حساب ولا عذاب. فالصحابة باتوا ليلتهم وهم يتساءلون في من يكون شأن هؤلاء الذين يدخلون الجنة من 70 ألفا من غير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وكان أن خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي فسألوه عن ذلك، فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 4 صفات: هم الذين لا يكتوون، أي يتداوون بالكي، وهو ما هو معروف في طب العرب بالكي بالنار عن طريق الحديد أو غيرها من الأمور، ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم من الناس، بل هم يرقون أنفسهم، ولا يتطيرون. والتطير هو شيء من الشؤم أو التشاؤم بفعل الطير، وهو ما كان يفعله الناس في الجاهلية، فيمسكون الطير فإذا طار إلى جهة اليمين أمضوا إلى ما أرادوا واستبشروا خيرا، وإذا أمسكوه وطار إلى الشمال أو اليسار تشاءموا وتركوا ما يريدون وما عزموا عليه، وهذا من التطير. ثم قال تبارك وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون، أي التوكل على الله، وهو بذل الأسباب الصحيحة على أقصى ما يستطيعون، ثم ترك النتائج على الله تبارك وتعالى. عزيزي المشاهد، استراحة قصيرة ونعود لك بإذن الله تعالى.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب الغيوب.
عزيزي المشاهد، بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعيها بعض الناس من جهلة المسلمين والذين لا علم لهم، يظنون أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم تمتد إلى بعد موته، وهذا من الجهل في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا في الأحاديث الصحيحة أنه في تقربنا إلى الله عز وجل، مما يكون خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيحة أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله به عليها 10. وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا في كتابه أن نصلي عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه وذكره بما ذكره الله تبارك وتعالى إنما يكون بأمر الله عز وجل، فهو الذي أمرنا بذلك، ولا ينبغي لنا أن نفعل أمرا لم يأمرنا به الله تبارك وتعالى ولم يوضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الاجتهاد مع النص لا يجوز، بمعنى أنه إذا جاء نص صريح في كتاب الله وفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لنا أن نجتهد في النص، ذلك أن هذا النص توقيفي من الله تبارك وتعالى وتوقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر فيه خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بقوله: ما من خير إلا ودللتكم عليه، وما من شر إلا وحذرتكم منه. فلو كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة. وأما ما يقوله الناس ويدعيه بفرط تفكيرهم واجتهاداتهم بغير دليل وفي عبادة الله خاصة، فهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الابتداع في دين الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أي الإحداث في دين الله تبارك وتعالى في أمور لم يأتي فيها نص من كتاب الله ولا هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ابتداع أي إحداث في دين الله عز وجل، وفيه ضلال وانحراف عن دين الله وعن الصراط المستقيم. ولذلك وقع كثير من الناس في الشرك بالله عز وجل في قضية الصالحين. فالصالح في حياته، نعم يجوز لنا أن نذهب ونقول له ادعو الله لنا، وكذلك يجوز لنا أن نطلب منه أن يرقينا، فقد يكون في هذا الرجل الصالح بركة، كما فعل عمر بن الخطاب وفي حال عام الرمادة. عمر بن الخطاب في حال عام الرمادة عندما لم ينزل المطر واشتد يعني الجوع بالناس، فخرج مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيته الكرام. هذا الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب كان من أكبر الناس من الصحابة سنا، فعندما خرج عمر بن الخطاب مع الصحابة وكان هو أمير المؤمنين، قدم العباس رضي الله عنه وأرضاه لصلاة الاستسقاء، فقال: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبيك، يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، واليوم نستسقي بعم نبيك بدعاء نبيك. فهم لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذهبوا لقبره بعد موته، إنما كان استسقاؤهم في الأول في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعل عمر بن الخطاب بأن قال: اللهم اليوم نستسقي بعم نبيك، يعني ببركة هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حين وجوده وحياته في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العباس يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالصالح لا يمنع في حال حياته أن ندعو الله عز وجل بهذا الرجل، بأن نذهب إليه ونطلب منه أن يدعو الله لنا، وذلك كما فعل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم، ادعو الله لي أن أكون منهم. فقد سبق في علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عكاشة بن محصن منهم، فقال: أنت منهم. فجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا دليل على جواز سؤال الإنسان للرجل الصالح أو للصالحين في حال حياتهم، بأن يدعون لهؤلاء الناس، يدعو الله لمن يريد أن يقضي حاجته، أو أن يرى أن هذا الصالح دعاؤه أقرب وأفضل في أسلوبه أثناء الدعاء، حتى يبارك الله تبارك وتعالى ويستجيب دعاءه لهذا الإنسان. وأما أن نذهب إلى قبور الصالحين وندعو الله عندها، بظن البركة، فهذا أمر لم يفعله الصحابة الكرام ولا أهل بيته الأطهار، وذلك أن هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم أو صالحيهم مساجد، أي أماكن للدعاء وللتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن مصيبة العالم الإسلامي في هذا الزمان أن تشد الرحال إلى غير بيوت الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن شد الرحال لا يكون إلا لبيوت الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا دليل على أن شد الرحال فيه عبادة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يشد الرحال بقصد العبادة والتقرب إلى الله إلا بزيارة هذه المساجد، ويدخل في حكمها المساجد الأخرى التي يراد بها الصلاة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وذلك بمقصود شد الرحال لما في هذه المساجد من بركة، وخاصة البيت الحرام، كما قال تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الله قال مباركا، هو الذي قال مباركا، وليس نحن الذي نقول هذا مبارك وهذا غير مبارك، بل هذا تشريع ونص من كتاب الله تبارك وتعالى، فهو الذي يحدد البركة أينما تكون. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم: ولله على الناس ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذه البركة لا يستطيع أحد أن يدعيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي لنفسه البركة، ولم يقل لأحد من أصحابه أن في قبري بركة، وما يدعيه بعض الجهلة في دين الله عز وجل من بعض المرويات الضعيفة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منهم، كما يقول بعضهم: من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا الكلام غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هناك من يغالي في هذا، أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلال بعد وفاته فجاءه في منامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا في المنام بأن يزوره صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام غير صحيح، بل أسانيدها كلها ضعيفة باطلة. وهذا مما يحتج به جهلة المسلمين ومن يدعي العلم في دين الله عز وجل. ولذلك الإسلام جاء ليبين لنا أنه لا ينبغي للمسلم أن يأخذ العلم إلا من أهله، أهل العلم الربانيين العالمين بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يكذب عليه، فهناك من الناس من لبس عليهم الشيطان فقالوا: نحن لا نكذب على النبي، إنما نكذب له، وكيف يكون هذا الكذب على للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فحذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عزيزي المشاهد، إلى هنا نقف معك ونلقاك إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.